وغالبا وقوع هذا السند يعني غالبا أن العلة تقع في الأسانيد وأن الخطأ يكون في الأسانيد وأن الوهم يكون في الأسانيد يعني بكونه سهو بحيث يبدأ الرجل مكان رجل ويعني أو يعني يزيد يعني اسم في الإسناد أو ينقص فغالبا وقوع العلة في السند غالبا وقوع العلة في السند ثم إن العلة في السند قد يعني يكون المتن والسند كل منهما أصابت في العلة إذا كانت في السند حيث لا يوجد طرق أخرى في الحديث يكون الحديث صح من طرق أخرى فإن الحديث يكون معلولا وتكون العلة قدحت في السند والمتن حيث لا يوجد إلا طريق واحدة فبين أنها فيها علة لكن إذا وجد طرق أخرى صح من أجلها منها الحديث غير هذا الطريق فإن الحديث المتن يكون صحيح والسند أو المتن الذي فيه السند يعني هذا هو الذي يحكم فيه بالضعف بسبب ضعف الإسناد الإسناد ضعيف لكن المتن صحيح لأنه جاء من طرق أخرى أما إذا كان ما جاء إلا من طرف واحد وتبين فيه علة الخفية قدحت فيه فإن المتن يكون مردود وتكون العلة أثرت في السند والمتن وتكون العلة أثرت في السند والمتن وقد تكون في المتن قد تكون العلة في المتن يعني مع سلامة السند ومع وضوح السند قال سيوطي وقد غالبا وغالبا وقوعها في السند في سند الحديث وكحديث البسملة في المسند وكحديث البسملة وصد حديث البسملة حديث أنا أنس بن مالك الذي في صحيح مسلم أن فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يلقون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها لا في أول قراءة ولا في آخرها المقصود منه ذكر البسملة يعني ذكر البسملة هذا قدح فيه بعض العلماء وقال إن الحديث إنما هو الصحيح الذي لا إشكال فيه ولا علة فيه كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين أما زيادة أنه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها قالوا فهذه رواية بالمعنى وأنها لما كان يقوم القراءة بالحمد لله رب العالمين فهم منه أنه لا يأتون بسم الله الرحمن الرحيم أنهم لا يأتون بسم الله الرحمن الرحيم قبل ذلك وبعض العلماء يقول الحديث لا علة فيه وأن المقصود من ذلك أن هذا توضيح لعدم ذكر البسملة جهرا وإن كان يتابعها سرا ولهذا قال لا في أول قراءة ولا في آخرها يعني قول في آخرها يعني بقراءة السورة التي بعد الفاتحة لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة يعني قبل الفاتحة ولا في آخر القراءة يعني في السورة التي بعد الفاتحة التي يعني فيها بسملة لا يذكرون البسملة عند قراءة السورة والمقصود من ذلك أنهم لا يذكرونها جهرا وأما كونها تقرأ سرا فهي تقرأ سرا فهي يؤتى بها سرا ولكنه لا يؤتى بها جهرا والعلماء اختلفوا فيها بحكم قراءة البسملة في الفاتحة وفي غيرها ومنهم من رأى أنه لا تقرأ أنه يجهر بها كما يقرأ يجهر بالفاتحة ويجهر بالبسملة كما يجهر بالسورة ومنهم من قال انه يجهر بها وانما يؤتى بها سرا لعله تقدح في صحته مع سلامه الكفي لا انا سلامه الكفي بس هذا هو اللي بعده
انا
يعني ما رؤي فيه عله ما رؤي فيه عله تقدح في صحته
بعد
سلامة تنتفي يعني مع المظاهر السلامة لأن هذا التعريف في بيت واحد أما التعريف الأول في بيت نصره، لأنه عرف العلة في بيت نصره، هنا عرف عرف المعلم في بيت واحد، قوله بعد سلامة جبية أن عن ظاهر السلامة التي جاء بها في الشطر الثاني في تعريف العلة مع كون ظاهره السلامة، هنا قال مع سلامة تفي، يعني مع أن ظاهره السلامة، يعني أن مع ظاهره السلامة. إذن عرفنا تعريف الحديث المعل، وعرفنا تعريف العلة، وأنه لا فرق بين التعريفين إلا في الأول. العلة تفسر بأنها سبب إلى آخره، والحديث المعل ما رؤي فيه علة إلى آخره، وبقية التعريف واحد، بقية التعريف واحد. ولهذا كما قلت إن الحديث الصحيح يجعلون من ضمن تعريفه أن يسلم من العلة، لأنه إذا كان ظاهره السلام ومع ذلك وجد بالبحث والتفتيش وجود علة خفية قادحة، فإنه يخ